بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد متجدد من برنامج مناسك، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم وبمشاركاتكم وبتواصلكم وبتفاعلكم معنا في هذا البرنامج، والذي أرحب من خلاله بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا وسهلا مرحبا بكم دكتور خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مجلسا نافعا مباركا.
اللهم آمين.
آمين يا رب.
نجدد ترحيبنا بكم مشاهدينا الكرام، ونسعد بزيارة موقع البرنامج على الانترنت www.manasik.com، وأيضا نسعد بتواصلكم مع رقم البرنامج المجاني الذي يظهر على الشاشة، وأيضا أسعد باستقبال أسئلتكم على حسابي في تويتر لمن لم يتمكن من الاتصال بنا على البرنامج. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع جدا مهم، ألا وهو موضوع أيام الحج، تلك الأيام العظيمة الفاضلة التي يكثر الحديث عنها والسؤال حولها، ويقع كثير من الحجاج إن أخطأوا ففي مثل هذه الأيام. نسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونسعد بتواصلكم معنا، وندعوكم لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده فريق البرنامج عن يوم التروية. نشاهده ثم نعود لنتحدث مع ضيفنا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بضيفنا الدكتور خالد. حياك الله دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
لعلنا نبدأ حلقتنا هذه دكتور بالتعريف، وإن كان يسيرا وبسيطا ومجملا، حول أيام الحج. ما هي أيام الحج؟ ثم ندخل في تفصيلاتها.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
الله.
فيما يتعلق بأيام الحج، أيام الحج هي جزء من أشهر الحج، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، أي أن الحج يقع في زمان، مدته ووقته وظرفه هو هذه الأشهر التي بيّنها الله جل وعلا بذكره في قوله الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذو الحجة. هذه الأشهر الثلاثة، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، هي أشهر الحج، على خلاف في شهر ذي الحجة هل هو كلها أو بعضه. أيام الحج، وهي الأيام التي تفعل فيها مناسك الحج.
نعم.
وهي أخص من أشهر الحج، لأن أشهر الحج يشمل أيام فعل الحج وأيام الإحرام به، سواء كان إحراما بتمتع أو بقران أو بإفراد، لكن الأعمال التي يباشرها الإنسان في حجه تكون في أيام الحج، وهي في الجملة ستة أيام. أيام الحج ستة أيام، اليوم الأول يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو آخر أشهر السنة الهلالية، هو يوم التروية.
نعم.
ثم يليه يوم عرفة، وهذا ثاني أيام الحج، ثم وهو يوم التاسع، ثم يليه يوم النحر، وهذا ثالث أيام الحج، وهو يوم النحر، يوم العيد، يوم عيد الأضحى.
نعم.
والرابع من الأيام يوم الحادي عشر من ذي الحجة، ثم يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثم يوم الثالث عشر لمن كان متأخرا. هذه الأيام الستة هي أيام الحج، وبالتالي يعلم أن الحج من حيث أيامه وأعماله ليس مدته بالطويلة الممتدة التي تشق على الناس، هي أيام معدودات. ولذلك ذكر الله تعالى فيما ندب إليه من ذكره، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام وجيزة قصيرة سرعان ما تنقضي وتنتهي. نحن نحتاج إلى أن نعرف أن هذه الأيام الستة، وهي اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام هي أيام الحج ولها أسماء، هذه الأيام اكتسبت أسماءها من المناسبات أو الأعمال التي تكون فيها. فيوم الثامن يوم التروية، سمي بهذا الاسم لأجل أن الناس في الزمن السابق كانوا يروون الماء معهم إلى منى، أي يأخذونه من مكة، لأن منى كانت واد لا زرع فيه ولا ماء، فكانوا يأتون بالماء الذي يحتاجونه في أيام حجهم من مكة، يأتون به في اليوم الثامن، فسمي يوم التروية. وهذا أصح ما قيل في سبب هذا، في سبب تسمية هذا اليوم بيوم التروية. قيل إنه اليوم الذي رأى فيه إبراهيم عليه السلام الرؤية التي ذكر الله تعالى في قصة رؤياه لذبح ابنه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والصواب أن هذا لا يتناسب مع الاشتقاق اللغوي. كذلك قيل إنه اليوم الذي رأى فيه إبراهيم آدم حواء بعد أن أنزل إلى الأرض، وقيل إنه يوم تروى فيه إبراهيم بالفكر والعقل فيما أمره الله تعالى به وندبه إليه من ذبح ابنه، لكن ذلك كله لا يساعده الاشتقاق اللغوي. فأقرب ما يقال في يوم التروية في سبب التسمية هو أنه اليوم الذي يروي فيه الناس الماء لحاجتهم إليه في أيام الحج. طبعا اليوم ما فيه التروية، فالناس والله الحمد تصلهم الأمور الماء من خلال الشبكة الموفرة، وهم في خيامهم وهم في أماكنهم دون أن يحتاجوا إلى نقل ماء ومتع. وقد أدركنا في زمن سابق الناس ينقلون حوائجهم من ماء وطعام إلى منى ونحن صغار. المقصود أن هذا هو سبب التسمية. ما الذي يشرع في هذا اليوم؟ الذي يشرع في يوم التروية هو الإحرام بالحج لمن كان قد تحلل ممن جاء إلى الحرم بعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة صباح يوم الرابع من ذي الحجة، دخل الحرم، دخل مكة صباح يوم الرابع من ذي الحجة، وطاف صلى الله عليه وسلم وسعى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يأتوا بالهدي معهم من خارج الحرم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. فتحلل من تحلل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد فراغهم من الطواف والسعي، طواف بالبيت 7 أشواط وبين الصفا والمروة 7 أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، الذهاب شوط والرجوع شوط، فيكون المبدأ بالصفا والمنتهى بالمروة. بعد ذلك يحلق ويقصر، وبهذا يكون يحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الذي يبيح له كل شيء بعد عمرته. يبقى بقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى جاء يوم الثامن من ذي الحجة.
نعم.
ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا في يوم ضحى يوم الثامن وأن يصلوا الظهر بمنى. فأحرم الناس في منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل بأعلى مكة عند الحجون قريب من مقبرة المعلاة الموجودة الآن، وهذه كانت أعلى مكة وهي بعيدة عن البيت الحرام في ذلك الوقت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأحرموا من أماكن نزولهم وتوجهوا إلى منى، لم يذهبوا للبيت ولم يخرجوا لميقات ولم يحرموا من الحل، بل أحرموا من منازلهم. فيسن لمن أراد الحج وهو بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج من منزله، من مكانه، من محل نزوله، ولا يقصد مكانا للإحرام، لا الحل ولا الحرم المسجد الحرام ولا المواقيت ولا غير ذلك، لا يقصد شيئا من هذا، بل يحرم
من مكانه.
فيحرم الحجاج من نزلهم، من أماكن حملاتهم، من فنادقهم، من بيوتهم، ويتوجهون إلى منى ليدركوا صلاة الظهر فيها، فيصلون في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون تلك الليلة ليلة عرفة في منى ويصلون الفجر. هذا ما يتصل بيوم التروية وما يلحقه من ليلة عرفة.
كيفية الصلاة يا شيخ؟
الصلاة تصلى على المعهود، صلاة الظهر والعصر والمغرب، يقصر المسافرون، وأما غير المسافرين فإنهم يتمون. وعلى كل حال القصر في منى وفي سائر منازل الحج هو للسفر وليس للنسك، وبالتالي من كان قد حقق فيه وصف السفر فإنه يقصر. يصلون هذه الصلوات في أوقاتها، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا المجيء إلى منى سنة بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أن من جاء أن المجيء إلى منى في اليوم الثامن وصلاة هذه الخمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إنما هو سنة وليس واجبا، فلا يؤثر على صحة الحج تركه، بل حجه تام، وإن كان قد فوت أجر سنة المجيء إلى منى. المجيء إلى منى مع هذا الاكتظاظ الكبير للحجاج وضيق المساحة الجغرافية وحدود منى الضيقة، فمنى واد بين جبلين وحدودها ضيقة ومحدودة، مجيء الناس إلى منى في هذا الوقت الذي يكثر فيه الحجاج قد لا يتيسر لكل أحد. فمن كان له محل في منى كالحملات التي لها أماكن محددة في منى فإن السنة أن يأتوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على نهجه، وبهذا يتحقق لهم اتباع السنة بالفعل بالفعل إحراما بالحال إحراما وبالفعل مجيئا إلى الحرم إلى منى، عفوا المجيء إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا ما يتصل بمن له مكان. من ليس له مكان كالذين لا أماكن لهم إلا أماكن نزولهم في أحياء مكة أو في المزدلفة، فهؤلاء إذا فاتهم إمكان المجيء إلى منى لعدم وجود أماكن لهم فإنه ينبغي لهم أن يحرصوا على سنة الحال، وهو أن يدخلوا في الإحرام فيصلوا الظهر وهم على إحرامهم. هذا الذي ينبغي لهم وينبغي أن يحرصوا عليه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرموا قبل ظهر يوم الثامن من ذي الحجة ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أماكنهم إذا لم يكن لهم مكان في منى. التوجه إلى عرفة في يوم الثامن من ذي الحجة يفعله بعض الحجاج، وبعض الحجاج يفعلونه مباشرة لا يذهبون إلى منى إنما يذهبون مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع. لا حرج في هذا لأجل مرافقة الحملة وعدم إمكان الانفراد عنها بالذهاب والمجيء، فمن احتاج إلى هذا فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في التوجه إلى عرفة إذا كانت الحملة تفوج الحجاج في يوم الثامن إما صباحا أو عصرا أو ليلا إلى عرفة، فإنه يوافقهم ولا حرج في هذا. وما جاء من كراهة التقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة إنما هو في حق من ذهب إلى عرفة يطلب الفضيلة، ذهب إلى عرفة تعبدا، هنا نقول هذا من البدع كما نص على ذلك جماعات من علماء المسلمين كالنووي وغيره، وذلك أن المجيء إلى عرفة إنما يكون في يوم عرفة على نحو ما سنذكر بعد قليل فيما يتصل بأعمال يوم عرفة. المجيء إلى منى وهذه الصلوات هو تهيئة للنفس وإعداد لها، إذا تهيأت النفس كان إقبالها على اليوم التالي وهو يوم الحج الأكبر أو هو أعظم أيام الحج أو هو أعظم أركان الحج هو بمثابة الإعداد النفسي والتهيئة لهذا اليوم. ولذلك مجيء المؤمن وإحرامه في اليوم الثامن، مجيء إلى منى وإحرامه صلاته الصلوات في منى هو من التهيئة للفرض، وهذا مما جاء في الشريعة في مواضع عديدة أنه بين يدي الفريضة يشرع الله تعالى من الأعمال ما يكون محذرا للقلب، مهيئا للنفس أن تقبل على الفريضة على وجه من الاستعداد والتهيؤ الكامل، كما هو في الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فيشرع أن يصلي ركعتين بين يدي كل فريضة من الفرائض والمكتوبة
ليتهيأ.
كذلك صيام شعبان ندبه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من صيامه بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهيؤا لرمضان. كذا المجيء يوم الثامن لمنى بين يدي يوم عرفة تهيؤا لهذا اليوم واستعدادا له بما يناسبه، حتى إذا جاء اليوم يكون القلب قد تهيأ والنفس قد استعدت والنشاط قد حضر لاستقبال هذا اليوم العظيم الشريف الذي هو من أجل أيام الدنيا.
جميل، لكن هل هناك دكتور خالد أعمال معينة يجب على الحاج فعلها في ذلك اليوم؟
ليس ثمة عمل محدد سوى الإحرام والمجيء إلى منى. جميل. المكث فيها طبعا، المكث فيها ماذا يفعل في هذا المكث؟ يكثر من ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول واذكر الله في أيام يقول جل وعلا ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذا اليوم اليوم الثامن من الحجة هو من الأيام المعلومات المندرجة في قوله ويذكر الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات، كما أنه من أفضل أيام الزمان حيث إنه من الأيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وقد جاء في رواية ابن عمر في المسند قال فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، فهي أيام ذكر وعبادة وطاعة، ويشتغل فيها بألوان الطاعات تهيئا لليوم الذي يليه وهو في نسك عظيم وعبادة جليلة، وهذا مما يرفع من حضور قلبه ويزيد في إيمانه ويصلح به عمله ويعظم به أجره عند الله عز وجل. إذا ليس ثمة عمل محدد سوى المجيء إلى منى، لا يقصد فيها إلى رمي جمار ولا يقصد فيها إلى مكان محدد، بل يبقى في مكانه ذاكرا لربه متهيئا لاستقبال يوم عظيم، مشتغلا بطاعة الله عز وجل، سائل الله عز وجل التوفيق والتسديد لنسك مبرور وسعي مشكور، فإن ذلك مما يشرع للمؤمن في هذا اليوم العظيم يوم التروية.
جميل، ثم ينتقل بعد ذلك الحاج إلى يوم عرفة ذلك اليوم العظيم، والذي أيضا سوف نفصل القول فيه وفي أعماله بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا عن يوم عرفة، فكونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن يوم عرفة. أعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. دكتور خالد، شاهدنا هذا التقرير، فلو أيضا فصلنا الحديث عن أعمال الحاج في هذا اليوم العظيم يوم عرفة.
يوم عرفة يوم عظيم جليل، هو من خير أيام الزمان.
نعم.
فضله لا يختص بالحجيج بل هو عام لأهل الإسلام، ولنعرف فضله نقف على جوانب عدة تبرز مكانة هذا اليوم وعظيم منزلته عند رب العالمين.
نعم.
هذا اليوم هو من خير أيام الزمان، وقد جاء فيه حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وهذه الخيرية بالنظر إلى أيام السنة، ومن خيريته أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه هذا الدين، فإن يهوديا جاء إلى النبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
فقال له آية نزلت عليكم معشر مسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ما هي؟ فقال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر لقد علمت متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان نزلت عليه، نزلت في يوم عرفة وهو بعرفة. فهذا اليوم الذي أعلن الله تعالى فيه كمال هذا النور المبين، هذه الشريعة المطهرة، هذا الهدى الذي أخرج الله تعالى به البشرية، بل أخرج به الإنس والجن من الظلمات إلى النور. هذا اليوم هو اليوم الذي يتفضل الله تعالى فيه على العباد بحط الخطايا والأوزار والعتق من النيران. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا الفضل العظيم وهو كثرة العتق من النار والإنجاء منها ليس خاصا بالحجاج، بل هو عام في حق أهل الإسلام في كل مكان. وإذا كان الناس يفرحون بليالي رمضان، لما جاء من أنه يعتق الله تعالى فيها في كل يوم رقابا من النار، وفي آخر ليلة يعتق بقدر ما اعتق في كل رمضان كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها مقال. إلا أن ذلك اليوم يوم عرفة ليس مثله يوم من الأيام في العتق من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فينبغي للمؤمن أن يفرح بهذا اليوم وأن يعرف عظيم منزلته، فهو يوم عتق من النار. أسأل الله العظيم أن يعتقني وإياك والمشاهدين والمشاهدات وجميع المسلمين من النار،
اللهم
أن يجعلنا من الفائزين بالعتق من النار في ذلك اليوم العظيم. الحجاج لهم نصيب من العتق أعظم من غيرهم، فهم في منزلة عليا وعبادة فاضلة ومكان شريف وحال عظيمة، جاء فيه أن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف. وهذا من فضائل هذا اليوم الخاصة بالحجيج، أن الله يدنو من أهل الموقف، يعني الذين يقفون بعرفة. ودنوه دنو رحمة وبر وكرم وفضل وعطاء، يستوجب أن يستشعر الإنسان عظيم كرم الله وتفضله على عباده وإحسانه لهم بهم جل وعلا، فإنه يدنو من عباده جل وعلا في هذا الموقف ويقول مباهيا ملائكته بهؤلاء: ما أراد هؤلاء، يعني أي شيء جاءوا من أجله. وقول الله عز وجل ما أراد هؤلاء ليس استفهاما، فهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنه إعلام من الله عز وجل بشريف ما جاء له هؤلاء وأنه شيء عظيم. فهذا من تعظيم ما جاءوا من أجله، وهو فضل الله وعطاؤه وبره وإحسانه وتعظيمه وتعظيم هؤلاء لشعائره، كما أنه إذان بإعطائهم وإجابتهم ما يسألون. فإن الله عز وجل يقول ما أراد هؤلاء، أي أن كل ما سألوه سينالونه، كل ما طلبوه سيأخذونه، كل ما أملوه سيرجعون به. وهذا فضل عظيم لأهل هذا الموقف في هذا اليوم العظيم. من فضائل هذا اليوم العظيم الذي خصه الله تعالى بخصائص مميزة دون سائر الأيام، أنه اليوم الذي ندب الله تعالى لأهل الإسلام صيامة في كل مكان، وليس في الحج، بل الحج يشرع له ألا يصوم، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج. فقد جاء فيه حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فضل عظيم وجزاء كبير على عمل يسير. من فضائل هذا اليوم ومميزاته أنه اليوم الذي فيه ركن الحج الأعظم، فيه ركن الحج الأعظم، فإنه اليوم الذي يأتي فيه المؤمنون عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، الحج عرفة، أي أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذه الخصائص لهذا اليوم تبرز مكانته ورفيع منزلته، وأنه يوم مميز ليس فقط للحجاج، بل للحجاج وغيرهم، لكن الحجاج تميزه بالنسبة لهم من جهتين: من جهة أنه يوم الحج الأعظم، ومن جهة دنو الله عز وجل الجليل العلي الأعلى العظيم ذو الفضل والإحسان الحميد المجيد سبحانه وبحمده من أهل الموقف، وتفضله عليهم بقوله ما أراد هؤلاء. هذا هاتان ميزتان يختص بها الحجيج. وما عدا ذلك من الفضائل مزايا وخصائص لهذا اليوم يشترك فيها أهل الإسلام في كل مكان. ولهذا يعد يوم عرفة من أعياد أهل الإسلام كما جاء عن عمر في ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي أيام عيد نسر بها ونبتهج ولله فيها طاعات وعبادات يتقرب بها إليه في هذه الأيام، وهي لأهل الإسلام خاصة دون غيرهم من الأمم. هذا بعض ما في هذا اليوم من خصائص ومزايا. أما أعمال الحاج في هذا اليوم فإن للحاج أعمالا عدة، يتبين ذلك بمعرفة هدي سيد الورى إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوم عرفة مكث في منى كما كان في اليوم الثامن حتى ارتفعت الشمس، فلما ارتفعت الشمس وأضحى صلى الله عليه وسلم ارتحل من منى متجها إلى عرفة، فسار صلى الله عليه وسلم وسار معه أهل الإيمان ذلك الركب الطاهر، معه أصحابه بين ملب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبين مكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وما إلى ذلك من صيغ التكبير التي يعظم فيها الله ويجل سبحانه وبحمده. فارتحل الصحابة معه على هذه الصورة من الإخبات لله عز وجل والتضرع له بذكره سبحانه وبحمده حتى أتوا نمرة. نمرة قرية صغيرة بين يدي عرفة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم القبة قد ضربت فيها فنزل فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قبل الزوال قبل مجيء وقت الظهر، نزل فيها ليستريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك لما زالت الشمس ارتحل صلى الله عليه وسلم من هذه المنزلة نمرة التي كان قد ضربت له فيها قبة إلى موضع المسجد الآن وهو مسجد نمرة، فأمر فخطب أصحابه صلى الله عليه وسلم.
عند الخطبة يا شيخ نستأذنك فقط في أخذ هذا الاتصال. أم محمد من الجزائر، أم محمد معنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
لدي السؤال يا شيخ، بالنسبة للمتمتع هل يذبح خروفين دم وهدي أو له أو فقط عليه هدي؟
طيب شكرا لك.
شكرا يا شيخ.
طيب عبد الواحد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ خالد.
مرحبا أهلا وسهلا.
إننا نحبك في الله.
سأل الله يجعلنا وياك من أحبابه، حبك الله حبتني فيه.
يا شيخ أختي وبناتها أحرموا بالعمرة من الميقات.
أي نعم.
واتجهوا لجدة وكانت تشاهد التلفاز ونظرت ووجدت زحمة قوية في الحرم، كان ليلة جمعة.
نعم.
فأحلت إحرامها وبطلت من العمرة وتقول إنها اشترطت وكانت في نفسها يعني اشتراطها من الزحمة فقط، فهل هذا مبرر لها أنها تترك العمرة وماذا يترتب عليها الآن؟
طيب سؤالك واضح، شكرا لك عبد الواحد. معنا خالد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل الشيخ.
تفضل الشيخ معك تفضل.
أريد أن أسألهم سؤالين.
الأول،
هل النبي في ذلك واجب؟
طيب. سيأتي الجواب عليه.
طيب والسؤال الثاني،
والدعاء الذي يقوله المحرم عند تأدية المناسك،
ما الذي يقوله المحرم عند تأدية المناسك؟
فلعك.
طيب شكرا لك يا خالد، شكرا لك. معنا أم أحمد من كينيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أشكركم وأدعو الله لكم أن يجعل سعيكم مشكورة ومأجورة إن شاء الله.
آمين. اللهم آمين وإياك.
أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
الأول.
الأول أريد أن أعرف كيفية نستعمل الخمار، خمار كيفية لأرى بعيني يعني. هل تستطيعون أن نرى بالعين كيفية؟ إذا جئنا إلى الحج والعمرة لنعرف كيفية نستعمل الخمار، هذا يجوز أم هذا لا يجوز؟
ما السؤال غير واضح.
السؤال غير واضح يا أم أحمد. تسألين عن الخمار؟
أنا أريد أن أرى كيفية كيف تستعمل الخمار، تستعمل الخمار وغطي وجهي بالخمار كيفية يعني.
كيفية تغطية الوجه.
كيفية. أي نعم.
طيب.
كيفية.
طيب.
سؤال ثاني. هل نعم. هل تستطيعون أن تجعل لنا برنامج للصلاة كيفية الصلاة يعني كل برنامج مناسب للحج.
طيب. شكرا. هذا اقتراح.
الحمد لله نستفيد الحمد لله بارك الله فيك.
طيب هو بإذن الله أشار الزملاء أن هذا البرنامج سيخرج بعد الحج بإذن الله كيفية الصلاة. شكرا لك يا أم أحمد من كينيا. معنا سجاد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، تفضل بسؤالك يا سجاد.
حالك يا شيخ خالد؟
مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا.
أنا حبك في الله يا شيخ.
حبك الله حبتنا فيه، أهلا وسهلا.
عندي أربع أسئلة.
ما شاء الله. الأول،
الأول ما صحت حديث من صلى صلاة واحدة تم في صلاة في مسجد قباء بعد العمرة.
طيب الثاني،
هل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة المغرب بسورة الزلزلة والثانية في سورة القارعة؟
طيب
السؤال الثالث، أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟
طيب هذه ما شاء الله كلها خارج موضوعنا، لكن طيب.
السؤال الرابع، السؤال الرابع.
نعم.
معني؟
أي معك.
السؤال الرابع، معنى قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما هو الكتاب؟
طيب.
عندي سؤال أخير.
هذا بعد البيع هذا، تفضل.
بس السؤال الأخير.
طيب.
هل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان ثوبه إلى نصف ساقيه؟
طيب.
واضح؟
شكرا لك، واضح، شكرا لك يا سجاد. طيب معنا سيف الدين من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، سؤالك يا سيف الدين.
بالنسبة للحجاج الداخل.
نعم.
إذا كان الحاج نوى الحج غران من الميقات.
طيب.
ولسبب ما الحملة تأخرت ولم يسبوا إلى مكة عند أداء العمرة وذهبوا مباشرة إلى منى، فماذا يفعل هنا؟ النية هنا تكون كيف؟
ذهبوا إلى منى. ذهبوا إلى منى مباشرة.
ذهبوا إلى منى مباشرة، يعني ما يعني في ناس نووا الغيران لكن لم تسحب الحملة إلى مكة لأداء العمرة.
يعني وهو
إلى منى مباشرة تأخرت مثلا.
وهو متمتع ولا مفرد ولا قارن؟
قارن أو متمتع، يعني ككانت النية.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للهدي والأضحية.
نعم.
يعني الحاج ممكن يضحي في نفس الوقت.
طيب.
الحاج.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك يا سيف الدين من السعودية. ممتاز. أم عائشة من ليبيا. طيب. انقطعت الاتصال بأم عائشة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المخصصة عن أيام الحج وماذا يفعل الحاج أيام التروية وأيام مزدلفة وأيام يوم عرفة. أنا أستأذنكم مشاهدينا الكرام وأستأذن الضيف في أخذ مجموعة من الاتصالات. معي أم سعد من لبنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش سؤالي كثير صغير، ما له علاقة بلب العباد نفسها بس كأنه لغوي، تعتبروا ما هو الفرق بين الشعائر الحج ومناسك الحج؟ ومشكورين على الإجابة.
الفرق بين الشعائر الحج ومناسك الحج.
يا نعم.
طيب شكرا لك يا أم سعد. أم عائشة من ليبيا. أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة عليكم. الله.
عندي أربع أسئلة شيخ الصلاة.
تفضلي يا أم عائشة.
السؤال الأول، عندما أصل مكة وأنا أحرم قد أحرمت من الطائرة، هل يجوز أن أغتسل من علاقة السفر قبل أداء الأفضل؟
عندما أصل مكة وقد أحرمت من الطائرة ماذا؟
هل أغتسل من
عناء الصفر الأمر؟ طيب سؤالك واضح.
السؤال الثاني، عند إعادة الوضوء هل يجب الاستنجاء؟
طيب سؤالك واضح.
السؤال الثالث لما صليت الحرم هل يجوز أن أطلق أم أقرأ في سر أي صورة؟
عند ماذا؟
عندما أصلي جماعة الحرم.
طيب
هل أصمت
ما
يقرأ الإمام أم
أقرأ
في سر بأي
صورة
أخرى؟
طيب واضح.
السؤال الرابع يا شيخ الأخير، هل يجوز أن أصوم في الحج عشر الحج؟ هل يجوز أن أصوم ولا أؤدي مناسك الحج؟
تصومين أي أيام تقصدين؟
الأيام من 9 ذي الحجة.
طيب يوم عرفة وأنت حاجة؟
وأنا حاجة بالتمتع.
طيب شكرا. سؤالك الثالث يا أم عائشة، عندما تصلين تقصدين في الحرم ماذا تقرأين؟
عندما الإمام يقوم بنا في الصلاة هل أصمت وأستمع إلى الإمام أم أقرأ في سري بأي صورة؟
أحسنتي، السؤال واضح الآن.
طيب. السؤال الأول واضح السؤال الأول؟
أي واضح.
شكرا
يا. شكرا لك يا أم عائشة. شيخنا، نعود إلى موضوع يوم عرفة، وقد توقف الحديث عند الخطبة، خطبة عرفة.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بنمرة قبل الزوال، فلما زالت الشمس رحلت له ناقته فركبها صلى الله عليه وسلم وأتى موضع المسجد وخطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة. كانت خطبة عظيمة جليلة، بيّن فيها ما دعا إليه وما أرسله الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له، وأقر فيها ما يصلح به معاش الناس وتصلح به دنياهم في كلمات موجزات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الخطبة أذن المؤذن لصلاة الظهر، وأقيمت الصلاة، وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكان ذلك في يوم الجمعة. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمعة، إنما صلى ظهرا وعصرا. تقدم هذه الصلاة خطبة واحدة بيّن فيها ما تقدم من مما بعثه الله تعالى به وأصول هذه الديانة ومهمات ما أمر به الناس ووجههم إليه. بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، دخل إلى عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتجه إلى الجبل وأناخ راحلته مستقبل القبلة في ذيل الجبل في أصله مستقبل الصخرات، وجعل بين يديه حبل الناس، أي الطريق الذي يمر منه الناس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على بعيره في ذكر وعبادة وإخبات وذل وانكسار وتهليل وتحميد وتكبير لله عز وجل إلى أن غربت الشمس. لم ينزل عن راحلته، وكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وكان يقضي حوائج الناس بإجابة من يحتاج إلى إجابة. وقد شك الناس في صيامه في ذلك اليوم، فبعثت أم الفضل وميمونة بعثتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن فشربه والناس ينظرون وهو على راحلته، فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما. ولهذا جمهور العلماء على أن الأفضل للحاج ألا يصوم في عرفة، وذلك أن صومه قد يتعبه ويمنعه من كمال التعبد لله عز وجل في هذا الموقف العظيم الجليل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيث وقف المؤمن في يوم عرفة في أي جهة منها فإنه حقق ما فرض عليه من المجيء إلى هذه البقعة، وأتى بركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة عمل، العمل الذي فيه هو الدعاء والذكر، فخير الدعاء دعاء عرفة كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، ثم ذكر خير ما يدعى به في ذلك اليوم وقال خير وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا لقائل أن يقول أين الدعاء، يعني ليس فيه طلب. الدعاء نوعان، دعاء ثناء وتمجيد وتقديس وهذا أعلى المراتب، ودعاء سؤال وطلب وهذا من الدعاء. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الاشتغال بهذا التهليل والتمجيد والتقديس، فكان يكثر من قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه مفتاح الجنة، وهي مفتاح العطايا والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. مكث صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، ومكث معه أصحابه إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة. ومعنى غربت الشمس أي سقط القرص وذهبت الصفرة التي تلي غياب القرص، وهو في موقعه على ناقته في ذل وإخبات وخضوع وانكسار وتذلل لله رب العالمين في يوم عظيم مشهود. فإن هذا اليوم قال بعض أهل العلم هو الذي أقسم الله تعالى به في قوله وشاهد ومشهود، قال الشاهد هو يوم القيامة والمشهود هو يوم عرفة. لما ذهبت الصفرة ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى مزدلفة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ارتحاله في غاية الإخبات والذل والسكينة والخضوع لله عز وجل. أردف في مسيره من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، أركبه خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فسار معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المزدلفة. كان يقول لأصحابه وقد سمع زجرا وجلبة عليكم بالسكينة، فليس البر بالإضاعة، عليكم السكينة، تنبيه لهم إلى أنهم في عبادة وأنها تقتضي الهدوء والطمأنينة وعدم التدافع والتزاحم، فليس البر بالإسراع، إنما البر في أن يسير الإنسان من غير أن يؤذي أحد في ذل وتلبية وعبادة لله عز وجل. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في طريقه، وهكذا ينبغي المؤمن أن يلبي في مسيره إلى أن يصل إلى مزدلفة. هذا المسير وهذا الدخول من عرفة إلى مزدلفة كان ليلا. وقبل أن نتحدث عن مزدلفة وما يتعلق بها من الأحكام، أريد أن أنبه إلى أن عرفة يوم جليل يمتد إلى، أي يمتد حكم إدراك عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فمن جاء عرفة ليلا فإنه مدرك للحج في قول جمهور العلماء وليس عليه شيء، ومن جاء عرفة نهارا وجب عليه في قول الجمهور أن يبقى حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وما يفعله البعض من المبادرة إلى الخروج قبل غروب الشمس هو مخالف لما عليه جماهير العلماء. وقد سئل الإمام أحمد عن الدفع من عرفة قبل غروب الشمس فقال لم أسمع من يرخص فيه، كلهم يشدد فيه، أي يمنع من الدفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع قبل غروب الشمس. ولو كان الدفع قبل غروب الشمس مشروعا لأذن به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، أو لفعله لأنه أرفق بالناس. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث، فينبغي أن يمكث الإنسان حتى غروب الشمس إذا كان قد جاء نهارا، أما إذا جاء ليلا فإنه يكفيه أن يبقى في عرفة أي ساعة أي قدر من الوقت من ليله. دليل ذلك ما جاء في حديث عروة بن مضرس وهو صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وسأله عن عمله، قال جئت من جبل طيب جهة حائل أجا وسلمى، أكللت راحلة، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، لم أترك حبلا إلا وقفت عليه. يسأل عن حجه بعد هذا العناء والجهد الذي حصل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع. وكان قد وقف قبل ذلك، أي قبل الصلاة والوقوف، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، أي ساعة من ليلة أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أن الحج يتم بالوقوف ليلا في عرفة، فمن لم يأتي عرفة إلا ليلا فإنه يدرك الحج. وهنا أنبه الأخوة الذين يأتون لعمل في الحج مع الحملات أو نحوها، بعضهم يقول ما أتمكن من الإحرام وللشغل ويسأل عن إحرامه في آخر النهار أو إحرامه في الليل، هل يحصل له به إدراك الحج؟ الجواب نعم، فإن من أدرك عرفة في أي ساعة الليلة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس. بعد هذا إذا عرفنا الآن المبدأ والمنتهى في وقت عرفة. المبدأ المنتهى هو فجر يوم النحر، نهاية إدراك الوقوف بعرفة هو بطلوع فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. من لم يدرك فقد فاته الحج، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر. أما فيما يتصل بالبداية فجمهور العلماء على أن مبدأ الوقوف من الزوال، وذهب الحنابلة إلى أن مبدأ الوقوف من طلوع الفجر في يوم عرفة، والأمر في هذا قريب، لكن ينبغي أن يتحرى المؤمن بأن يقف فيما بعد الزوال حتى يخرج من خلاف من يرى أنه لا يصح حج من وقف قبل الزوال وانصرف. أما من وقف قبل الزوال وبقي حتى أدرك ما بعد الزوال فقد أتى بالحج، وكذا إذا وقف حتى تغرب الشمس فعل ما يجب عليه. هذا ما يتصل بالوقوف بعرفة وما يتعلق به. وأنبه إلى أنه ليس مشروعا أن يتقصد الإنسان المجيء إلى الجبل الذي يعرف بجبل إلال أو جبل الرحمة أو جبل عرفة، فإنه لا مزية لهذا الجبل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أصله مستقبل القبلة، لكن ليس له مزية بأن يقصد أو يصلى عنده أو يتبرك بأحجاره أو يطاف على علمه الذي في أعلى أو أن يصعد عليه. كل هذا من العبث الذي ينبغي أن يتجنبه المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالذي يريد أن يتابع السنة والذي يريد أن يقف على نحو الحمد لله
حمد الله
ندي مصعب عليكم على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقف حيث تيسر له ولا يكلف نفسه المجيء إلى موضع الجبل. أسأل الله
جميل
أن يبلغنا ذلك اليوم وأن يرزقنا فيه صالح العمل.
اللهم آمين. شيخنا، في ذلك اليوم في يوم عرفة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة. فذلك الموقف الصعب إلى يومنا هذا الناس ربما تحاول أن تتسابق، يكون فيه ازدحام، يكون فيه إسراع، ربما نسمع أحيانا بعض ارتفاع الصوت، أحيانا تقف الحافلة بالساعات في أماكن الانتظار، فالناس تخرج عن طورها أو صبرها. لو كان فقط من كلمة أو إشارة بسيطة للحاج لتهيئتهم نفسيا لهذه اللحظات.
بالتأكيد أن يوم عرفة وعموم أعمال الحج فيها من العناء والكلفة والمشقة،
نعم،
ما ينبغي للمؤمن أن يهيئ نفسه له بالصبر والاحتساب
جميل
وعدم الانفعال والتريث وإعطاء الفرصة للآخرين بما لا يلحق الضرر لا به ولا بهم، ويتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. فينبغي أن يلزم السكينة في كل أفعاله، لأن السكينة تفيد حضور القلب، تفيد التحكم فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من كمال ذل وخشوع لله عز وجل، تفيد في كف أذاه عن الناس، فإن الخروج عن السكينة انفعال وطيش قد يوقعه في مخالفة ما يقتضيه إحرامه من طاعة وعبادة. وليعلم أن الأجر في الحج على قدر ما يصيب الإنسان من عناء ومشقة، لا يعني هذا أن يتقصد المشقة والعناء فالدين يسر، لكن لو طرأ ما يكون يرافق العبادة ما يكون من المشقة فليصبر الإنسان ويحتسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نفقتك يعني ما تبذلينه من المال، ونصبك يعني والتعب الذي يلحقك.
جميل. وكما هو معلوم فقط من باب الإحاطة والعلم أن دولتنا الرشيدة بمتمثلة طبعا في وزارة الحج وغيرها من القيادات العليا في الحج قد وقتت مواقيت خاصة في مثل النفرة من عرفة إلى مزدلفة لكل مجموعة أو لكل حملة بوقت معين للخروج من الحملة لركوب القطار، فأحيانا الإخلال بالوقت قد يسبب فوضى، وبعضهم ربما لا يتقيد بالوقت الذي حدد لتلك الجهة أو لتلك الحملة.
يعني هذا الموضوع ينبغي أن يستحضر في كل أحوال الحج. صحيح. سواء في النفرة أو في سائر التنقلات، هذه التنظيمات والترتيبات التي وضعتها الجهات ذات الاختصاص باختلافها مقصودها وغرضها هو صون الحجيج من مما يمكن أن يضر بهم من التدافع والازدحام وتعثر المسير.
نعم.
وأيضا تحقيق السلامة لهم في نسكهم، تحقيق اليسر لهم في أعمال حجهم. فأوصي الحجيج في كل منازل الحج ومواقفه أن يكونوا لينين طيعين مستجيبين لهذه التوجيهات.
نعم.
التي غرضها وغايتها مصلحتهم ووقايتهم وتتميم النسك على أكمل ما يكون من السلامة والأمان.
جميل. وأنا الحقيقة أردت أن أؤكد في هذا الموطن تحديدا لأن كل الحجيج قرابة 3 مليون يعملون عملا واحدا في مكان واحد ربما في وقت قريب جدا.
صحيح.
فشكر الله لكم دكتور خالد هذه الكلمات. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نواصل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج مناسك، وأرحب بضيف البرنامج الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج، فمرحبا بكم دكتور خالد.
حياك الله. مرحبا بك وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات.
الآن مشاهدينا الكرام نعرض أسئلتكم على ضيفنا الفترة القادمة بإذن الله إلى نهاية البرنامج ستكون مخصصة لطرح أسئلتكم. دكتور خالد، أم محمد من الجزائر تقول: بالنسبة للمتمتع هل يذبح، كان تسأل هدي وأضحية أم ماذا؟
المتمتع يكفي هدي.
نعم.
والأضحية إن كان له أهل يريد أن يضحي عنه فيضحي عنه في بلده، أما إذا كان عن نفسه يكفيه الهدي عن أن يضحي.
جميل. عبد الواحد من السعودية يقول: أختي وبناتها أحرموا من الميقات ثم يعني بعد ما تعدوا الميقات وقد لب يعني دخلوا في الإحرام رأوا الازدحام فتحللوا.
أقول نعم. ليتهم فاتحين التلفزيون قبل ما يحرمون، لأن يعني مثل هذا الحقيقة نوع من التهاون الذي
نعم.
يقع فيه بعض الناس، يظن أن الإحرام الدخول في النسك أمر يسير، خلاص ما يبي يفسخ الإحرام ويرجع إلى حاله. هذا لا يجوز. الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في حج أو في عمرة واجبة أو مستحبة يعني سواء كانت حج فريضة أو نافلة لا يجوز له أن يخرج منه ويتحلل هكذا مجانا، بل لابد أن يتم النسك. وجود الازدحام معلوم أنه مكة شرفها الله ليست خالية، والزحام هو الغالب فيها لا سيما في المواسم، ولهذا لا أرى أن هذا الذي فعله صحيحا، بل لا زالوا محرمين يجب عليهم أن يذهبوا إلى مكة لإتمام نسكهم، لا يجوز لهم الاستمرار على هذا الحال، هم ما زالوا على إحرامهم. يعني لما الإنسان يقول أنا هونت أو بطلت أو ما حكمل أو ما أشبه ذلك ليس له خيار في ذلك، هو ما زال محرما، ليس له أن يرفض إحرامه، بل يجب عليه أن يتم نسكه، فليتوبوا إلى الله عز وجل من هذا التقصير وليذهبوا إلى مكة ليطوفوا ويسعوا ويتحللوا.
جميل. معي اتصالين. أم عزام من السعودية.
ألو.
نعم تفضل يا أم عزام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنصار فضيلة الشيخ.
تفضلي تفضلي بسؤالك، الشيخ معك.
حجة وقبل 5 سنين ولغوت طواف الوداع.
حجيتي قبل 5 سنوات؟
آه.
طيب ما طفتي وداع؟
طواف الوداع نغل.
ليش ما طفتي الوداع؟ لماذا؟ ليش ما طفتي؟
احنا نغط مع شيء غدر واخر جاء غصن.
ما فهمت لكن جاوب ان شاء الله تعالى.
طيب شكرا لكم عزام. ام ايمن من مصر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عفوا لو ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي.
اهلا بك يا شيخ. الحقيقه كان عندي سؤال مختلط عليا بالنسبه لكلمه الزوال. الوقوف بعد سيكون من زوال الشمس وحتى غروب الشمس، أو أن الوقوف بعرفة يكون من صلاة الفجر وحتى زوال الشمس، بمعنى أن زوال الشمس يكون بمعنى المغرب ولا زوال الشمس يكون بمعنى الفجر؟
طيب سؤالك واضح يا أم أيمن، شكرا لك. معنا حلا من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت جزاك الله خير، عندي مجموعة أسئلة لو سمحت.
طيب الأول،
السؤال الأول بحال الإحرام، هل يجوز لي أخذ شيء من الشفة في حال كان الجفاف وأنا محرمة؟
طيب ماذا؟
تقشير الشفة.
نعم تقشير الشفة.
واضح. طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني
في حال النفرة من عرفات والنزول إلى مزدلفة، إذا كنا على الطريق وبداخل الباص أو بداخل القطار وخشية من فوات وقت صلاة العشاء بعد منتصف الليل يعني.
طيب.
في هذه الحالة إذا لم نتمكن أن ننزل من الطريق ونؤدي.
طيب سؤالك واضح.
نعم.
طيب بقي شيء؟
السؤال الأخير.
نعم.
الحملة السكن في مزدلفة وليس في منى.
ممتاز.
فما الحل من أجل أيام التشريق يعني المبيت في منى؟
سؤالك واضح، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لك يا حلا من السعودية. معنا أم محمد من العراق، أو محمد من العراق، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
هلا وسهلا، مرحبا.
عندي سؤال.
حياك، تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لسجود التلاوة، هل هو صلاة وليس بصلاة؟
سجود التلاوة. طيب، السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثاني، ما معنى قول الله عز وجل بنو إسرائيل؟ هل هو المقصود به يعقوب عليه الصلاة والسلام؟
طيب بإذن الله.
السلام
طيب.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا السلام. شكرا لك يا محمد من العراق، شكرا لك. خالد من الجزائر يسأل عن حكم المبيت بمزدلفة.
المبيت بمزدلفة سيأتي إن شاء الله تفصيل أحكامه. طيب. وأعماله يوم غد، وهو من شعائر الحج وواجباته.
جميل.
والتفصيل سيأتي يوم غد إن شاء الله تعالى.
أيضا خالد سأل سؤال عام وكبير، يقول ما الذي يقوله المحرم عند تأدية المناسك؟
يكثر من ذكر الله عز وجل. المقصود من المجيء يا أيها الأخوة والأخوات إلى هذه البقعة المباركة هو الذكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اشتغل به عندما دخل في النسك التلبية، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتلبية وتمجيدا وتكبيرا وسائر ما يكون من الذكر، تلاوة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، كل هذا من ذكر الله الذي يشتغل به. وفي كل زمن إحرامه، سواء كان ذلك عند الإحرام قبل الوصول لمكة أو في طوافه أو في سعيه أو بعد طوافه وسعيه، عند في نزوله في الحرم أو في منى وعرفة ومزدلفة، يشتغل. نعم. بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك أكد الله تعالى الذكر أولا في مقصود المجيء، قال يذكر اسم الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا التأكيد لأهمية الذكر في هذه العبادة مما ينبغي أن ننتبه إليه.
جميل. أم أحمد من كينيا سألت عن كيفية تغطية الوجه.
تغطية الوجه الممنوع بالنسبة للإحرام، إحرام المرأة، النقاب، وهو ما فصل على الوجه مما فيه ثقب للرؤية. أما ما لا ثقب فيه للرؤية فإن المرأة تسدل على وجهها ما شاءت من أغطية إذا احتاجت إلى ذلك لتستر نفسها من الرجال الأجانب.
جميل. سجاد من العراق هو سأل أسئلة لكن لضيق الوقت أعرض فقط المهم الخاص بالحج. هو سأل عن صحة حديث يعني من صلى في قباء فله كأجر عمره.
هذا الحديث جاء من طرق عديدة، جاء من طريق سهل بن حنيف، وجاء من طريق أسيد بن ظهير، وجاء من طرق عدة في بيان فضل الصلاة في مسجد قباء. والحديث لا بأس بإسناده وإن كان ضعفه جماعة من أهل العلم، وهو أنه من توضأ في بيته ثم جاء فصلى ركعتين في هذا المسجد مسجد قباء كان كعدل عمرة، أي في الثواب والأجر. أما هذا بالنسبة للثواب والأجر، أما مشروعية المجيء إلى قباء للصلاة فهذا ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ضحى يصلي فيه صلى الله عليه وسلم ويأتيه ماشيا، وهذا من مما يدل على فضيلة هذا المسجد. فضيلة هذا المسجد أنه أول مسجد عمر في الإسلام.
جميل. السيف الدين من السعودية سأل سؤالين، يقول حجاج الداخل كأنه يا شيخ يقول أنه نوى العمرة والحج لكن الحملة اتجهت مباشرة إلى ميناء.
يكون قارنا، إذا لم يتمكن من الطواف والسعي يدخل الحج على العمرة، أو أنه من الأصل إذا كان يعرف أنهم سيتوجهون إلى ميناء يقول لبيك عمرة وحج إذا كان يريد عمرة حج، وإذا كان قد اعتمر عمرة في سفرة مستقلة من في عامه فليفرد الحج وهو أفضل.
إن قال لبيك عمر متمتعا بها إلى الحج واتجهوا إلى ميناء،
إذا استطاع أن يركب سيارة ويذهب بنفسه جميل. إلى الحرم ليطوف ويسعى ويتحلل فيكون قد تمتع جميل. وإن كان لا يمكنه أو يخشى الضياع أو ضاق عليه الوقت فيدخل الحج على العمرة ويكون بذلك قارنا.
جميل. أيضا أجبتم على سؤاله قبل قليل الثاني، الهدي والأضحية هل يضحي الحاج؟
نعم.
أم سعد من لبنان تسأل عن الفرق بين شعائر الحج ومناسك الحج.
شعائر الحج هي الأماكن والأفعال التي أمر الله تعالى بتعظيمها من البقاع وما يتقرب الله تعالى من إليه، ما يتقرب الله تعالى به من الهدي، ما يتقرب الله تعالى به من الذكر، كل هذا من شعائر الله. أما مناسك الحج فهي تطلق على أعماله وأفعاله وهي من شعائره، فثمة تقاطع بين الشعائر والمناسك. المناسك من الشعائر، لكن لفظ الشعائر أوسع من ارتباطه بالحج ليشمل كل ما عظمه الله تعالى من الأماكن والأزمان والذوات والأحوال. لعل الجواب واضح. فمثلا من شعائر الله مثلا في الحج الطواف بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله وهي من مناسك الحج. من شعائر الله التقرب إليه بالهدايا وهي من مناسك الحج. فثمة تقاطع أي تطابق بين الشعائر والهدايا والهدي، لكن الشعائر أوسع لتشمل كل أعلام الشريعة، كل أعلام الدين. فالأشهر الحرم من شعائر الله ولا علاقة لها بالحج. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام من شعائر الله، ومن شعائر الله الحرم ولا علاقة له بالحج، فيجب تعظيمه وصيانته للحاج ولغيره. من شعائر الله الامتناع عن الصيد فيه مثلا، هذا مما يتعبد لله تعالى به في هذه البقعة المباركة. إذن المقصود أن الشعائر والمناسك بينهما تقاطع، فكل المناسك شعائر لكن ليس كل الشعائر مناسك.
جميل. أم عائشة من ليبيا سألت مجموعة من الأسئلة، سؤالها الأول تقول أنهم أحرموا في الطريق وهم قادمون إلى مكة، ثم لما وصلوا تقول هل يجوز أن أغتسل بعد عناء السفر؟
نعم، بل السنة أن يغتسل الإنسان عند دخول مكة
بعد إحرامه
إذا كان إذا كان قد جاء في وقت ممتد يحتاج معه إلى الغسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الحرم نزل في عند بئر ذي طوى في داخل الحرم وبات وأصبح واغتسل كما نقل ذلك عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جاء البيت. فالاغتسال لدخول مكة مشروع لمن احتاج إلى ذلك، لكن الذي يغتسل مثلا وهو في الإحرام وليس ثمة إلا ساعة أو ما دون، وليس هناك ما يستوجب من العناء أو العرق والتعب ما يحتاج إلى تجديد الغسل، فيكتفي بغسله الأول، لكن لو جاء واغتسل فذلك مشروع.
جميل. تقول هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟
لا يجب، لا علاقة للاستنجاء وهو غسل مخرج البول والغائط بالوضوء، إلا إذا كان قد حصل منه خارج. أما إذا لم يحصل منه خارج فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال فاستنجوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم.
عندما يصلي الإمام في الحرم تقول هل أستمع أم أقرأ قرآن؟
لا أستمعي له إذا في الصلاة الجهرية، ولا وقراءته تكفيك عن القراءة.
جميل. صيامها يوم عرفة وهي حاجة
خلاف السنة، ولكن لو صامت يجوز صومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. أم عزة من السعودية سألت أنها حجت قبل 5 سنوات وما طافت طواف الوداع.
إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، أو إذا كانت معذورة في ترك طواف الوداع فلا شيء عليها.
جميل. أم أيمن من مصر أشكل عليها كلمة الزوال يوم عرفة.
الزوال هو لا علاقة له بعرفة، هو في يعني وقت في كل الزمان، في كل يوم في زوال. الزوال هو انتقال الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فلا علاقة له بغروب الشمس ولا وأما وقت إذن هذا هو الزوال، وهو المشار إليه بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الميل، وهو المقصود بالميل هنا ميلها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا مبدأ وقت صلاة الظهر. إذن الزوال هو وقت صلاة الظهر. أما ما يتعلق بسؤالها عن وقت عرفة، وقت عرفة نهايته متفق عليها وهو بطلوع شمس يوم النحر، وأما بداية الوقوف فجمهور العلماء يرون أن الوقوف يبدأ من زوال الشمس، يعني من صلاة الظهر يوم عرفة، من وقت صلاة الظهر يوم عرفة. وذهب الحنابلة إلى أنه يبدأ من الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس في طلوع الفجر يوم طلوع فجر يوم النحر.
جميل. حالة من السعودية كأنها سألت عن بعد الإحرام، كانت تقول تقصير الشفة أو
تقول التقشير، يعني لو أن المحرم احتاج إلى أن يقشر شيئا في جلده سواء في شفته أو في سائر بدنه
أو ظفره،
أو إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون مثلا ثمة ما يؤذي فلا حرج، أما البحث عما يقشره فينبغي أن يتركه.
جميل. أيضا سألت عن النفرة لما نفروا، خشية فوات وقت صلاة العشاء.
سيأتينا إن شاء الله تعالى غدا في الحديث عن يوم مزدلفة أو عن ليلة مزدلفة، والواجب على المؤمن في هذا الموقف أو في غيره ألا يخرج الصلاة عن وقتها. وهذا أنبه إليه، لأن بعض الناس يتساهل في إخراج الصلاة عن وقتها سواء صلاة الفجر أو صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء. يجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحيانا يقول ما عندي طهارة، أحيانا يقول ما أستطيع استقبل القبلة، أحيانا يقول ما أستطيع أن أركع وأسجد. الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب إذا ما تمكننا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا وأنتم تمشون. نعم. وأنتم راكبون، على أي حال يكون عليه الإنسان، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالذين في الباصات في الدفع من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، إذا خشوا أن يمضي نصف الليل قبل أن يصلوا المغرب والعشاء يصلون في أماكنهم إلى غير القبلة لا بأس، إذا لم يتمكنوا من الاستقبال من غير طهارة لا بأس، إذا لم يتمكنوا من الوضوء من غير قيام وركوع وسجود نعم يفعلون ما يستطيعون.
جميل. بقي لي حلا سؤال واحد، لكن وقت البرنامج كما أشار المخرج انتهى. أنا أشكرك دكتور خالد على هذه الإجابة.
بارك الله فيك.
الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسعد كثيرا بزيارة موقع البرنامج على الإنترنت www.manasik.com، وأيضا نسعد باتصالاتكم غدا بإذن الله تعالى وأسئلتكم وأطروحاتكم. البرنامج كالمعتاد يبدأ الساعة 9 مساء. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.